بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد المستغفرين، حمد الشاكرين، حمد السامعين. الحمد لله، نحمدك اللهم ربنا تعالى ونستعينك ونتوب إليك ونستغفرك. من تهده يا ربنا فهو بفضلك المهتدي، ومن أضل نفسه فلن نجد له إلا إياك وليا مرشدا. ونصلي على سيدنا محمد خير رسل الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد. إن شاء الله النهاردة هنكمل ما بدأناه سابقا، وحنتكلم عن حاسة السمع. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى إنما من علينا بحواس، وفي الواقع كل هذه الحواس بها يصل الإنسان لمرتبة الإيمان العليا، أو يهوي بنفسه إلى جهنم والعياذ بالله. اتكلمنا قبل كده عن طهارة اللسان، اتكلمنا قبل كده عن الزنا وعن الاستمناء وعن اللواط، اتكلمنا عن البصر أو محرمات البصر، والنهاردة هنتكلم عن السمع. وفي كثير من الآيات، ونظرا لأهمية السمع التي لا تقل أهمية عن البصر أو عن اللسان، نرى أن الله تبارك وتعالى شدد عليه في مواضع كثيرة، بل إنه ذكر وهو قدمه على السمع: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع، البصر، الفؤاد. يبقى قال لك السمع الأول، ليه؟ لما له من أهمية ولما له من أمور متعلقة بحياة الإنسان اليومية. مين مننا ما بيخرجش من بيته وبيسمع؟ لكن للأسف تعالوا النهاردة بيسمع إيه؟ بيسمع شخص بيغتاب في آخر، أو شخص بيشتم آخر، أو شخص بيخوض في عرض آخر، أو شرايط الموسيقى والغناء اللي شغالة، وللأسف الشديد والحزن يعتصر القلوب لأن صوتها على صوت القرآن. للأسف الشديد في هذه الأونة الإنسان بيبص لإيه خارج من بيته الصبح، بدل ما يدعي ربنا سبحانه وتعالى، بدل ما يقول يا رب، بدل ما يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، أو بدل ما يصلي، لا، بص لإيه ماشي في العربية ومشغل شريط التسجيل على أغاني وأغاني صاخبة والعياذ بالله. حقيقة مسألة السمع هنتكلم فيها عن أجزاء عديدة، لكن أول حاجة خالص عايز أتكلم عليها هي من ما يسمع الإنسان هو الغناء. مش دي حاجات الإنسان بيسمعها أول ما تنزل من بيتك بتلاقيش حد مشغل القرآن، بالعكس أنت بتسمع غناء والعياذ بالله. طيب، ما هو حكم الغناء من الناحية الشرعية؟ الغناء أيها الإخوة الأحبة في الله كالكلام، حلاله حلال وحرامه حرام. والحقيقة أنا هفسر دوت، لكن أنا عايز أقول إن الغناء أمر أو محظى رضوان الله تبارك وتعالى عليه، لكن أرجح الأقوال التي وردت في ذلك الأمر أن الغناء كالكلام، حلاله الحلال وحرامه الحرام. بمعنى الإنسان قاعد بيستمع إلى أغنية دينية مثلا، أو أغنية تبعث على النفس شيء من مكارم الأخلاق، أو تدعو إلى الفضيلة، أو تحث على طاعة الله سبحانه وتعالى، إيه وجه الحرمة فيها؟ إيه اللي حرمها من الناحية الشرعية؟ الصحابة زمان كانوا بيتغنوا: لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. وكانوا بيغنوا: طلع البدر علينا من سنيات الوداع. وكانوا بيغنوا في الأفراح وبأمره صلى الله عليه وسلم: أتيناكم أتيناكم. إذن فهذا الغناء هو جائز من الناحية الشرعية، بشرط ألا يلهي الإنسان أو يشغله أو يصرفه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن لو تعارض الأمر بين هذين الأمرين، يعني كان الغناء بيصرف الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى أو بيلهيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لا، مفيش هنا بقى غناء، ومش عايزين نعرف هو نوعه ايه. طاعة الله تقدم على كل شيء من الأمور التي يستمع عليها الإنسان. النوع الثاني من الغناء، الغناء اللي هو محرم شرعا، وده الغناء الحقيقة المعروف في صورته في صورته في العصر الحالي. يعني هيجي النهاردة نشوف كم من المتغنين يتغنون بأغاني دينية، ولله الحمد ما بتتعداش النسبة 1% ولا 2%. نوعية الأغاني اللي بنسمعها لابد أن تجد أن هذه الأغاني تحث على الرذيلة أو الانحطاط أو تحرك شهوة أو تثير غريزة أو تدفع النفس إلى معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الغناء إنما هو يكون حرام مطلقا، مش هنكثر من سماعه ولا هنبطئ أو نقل، لا هو حرام مفيش فيها خلاف بين العلماء. والأولى بالإنسان بدل من أن يستمع إلى أغنية هزلية أو أغنية تجعل العقل يذهب إلى معصية الله أو يفكر في معصية الله سبحانه وتعالى، اقعد استمع إلى ما تيسر لك من القرآن الكريم. استمع بس، احنا مش طالبين منك أكتر من أنك أنت تستمع. شغل شريط تسجيل وحضرتك ماشي الصبح رايح على العمل، طب هتستفاد ايه؟ هتقول لي هستفاد ايه؟ هقول لحضرتك اننا كلنا اصحاب معاصي وكلنا اصحاب ذنوب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معصوما من الصغائر، ما بالك بنا احنا. عشان كده انا بقول لحضرتك شغل شريط تسجيل شريط قرآن وانت رايح الشغل او انت قاعد في البيت، بتقعد تسمع اغاني قد ايه؟ ساعتين؟ ساعة؟ طب شغل شريط القرآن نص ساعة. هتقولي ما انا مش معايا، مش عايزينك تبقى معايا. ربما سمعت آية فيما تسمع زلزلت قلبك لطاعة الله سبحانه وتعالى، ربما فطنت لما تسمع فحيا القلب ونبضت لذكر الله سبحانه وتعالى. يعني انا عايز اقول حاجه بسيطه جدا، احنا طبعا عارفين ان الحرف في القران الكريم بحسنه الى 10 الى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. اذا القضيه هنا هي انها لو انا قعدت اسمع نص ساعه فيما يقرب من 1000 حرف ب1000 حسنة أو 10,000 حسنة أو 700,000 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. ده بيتوقف على إيه؟ حسب من قاعد مركز أو بسمع. أيضا نفس الكلام يا أخوانا بينطبق على مشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى التلفزيون. الجهاز التلفزيون جهاز خطير جدا، ولكن للأسف الشديد في البلدان الإسلامية والعربية بيساء استغلاله أسوأ استغلال، ولمصلحة من؟ لمصلحة عدو. المسألة واضحة، المسألة أن التلفزيون النهاردة هو جهاز خطير جدا مفيد جدا لو إحنا أحسننا استغلاله. لكن النهاردة في رمضان مثلا تعال شوف حضرتك كده إيه اللي بيحصل في التلفزيون. ما شاء الله أول ما بيفتح التلفزيون من الصبح من الساعة 10 لحد التاني يوم الفجر الساعة 6، كم مرة بنستمع إلى برامج دينية في خلال 20 ساعة شغلهم التلفزيون متواصل، أو في خلال 19 ساعة شغلهم التلفزيون شغل متواصل؟ ساعة؟ ساعتين؟ والله أنا أعتقد أن أنا قلت ساعتين على يعني هيبقى كتير، لكن خلينا نقول ساعتين. كم فيلم بقى إن شاء الله، وكم مسرحية، وكم فزورة، على كم برنامج فيهم شباب أو فيهم فتيات متبرجات، كل ذلك الوقت الطويل اللي احنا بنشوفه أو بنقضيه قدام التلفزيون من الألف إلى الياء. هل لما أنا أوعظ حد ساعتين وبعد كده أسيبه؟ بل ده مش بسيبه بس، ده أنا بضغه زي ما بيحصل وللأسف الشديد. طب إزاي هيرسخ اللي سمعه في ذهنه؟ الكلام اللي سمعه ده إزاي هيتعقله؟ إزاي هيتدبره؟ ما هو مفيش. فلذلك انا برضو بقول وما زلت بأكرر ان انا بأناشد القائمين في البلدان العربية البلدان الإسلامية بصفة خاصة، اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اتقوا الله في الشباب اللي هم للأسف الشديد بيتلصصوا في على النواصي لصوص الأغراض. الشاب النهاردة بيفضل قاعد قدام التلفزيون من بعد الفطار لحد الفجر، قوم يا عم عشان صلي الفجر، اصل انا تعبان خالص انا مش قادر. طب قوم عشان الفصوله مش عارف ممكن ما جابوهاش وجابوها في ميعادها دلوقتي. بص تلاقيه ساب نظر الغطا اللي هو متغطي بيه وقام. فانا بستصرخ القائمين على هذا الامر، اتقوا الله فينا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عن رعيته. طب انا قاعد بستمع الى عمل ديني او فكري او علمي او ثقافي او تاريخي او اخباري، حلال، كل ده حلال، لكن بشرط وبكرر الا يصرف عن طاعه الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله. كل ده حلال، استمع اليه زي ما انت عايز، لكن لو قاعد بستمع الى حاجه هزليه لا. هنا نتوقف وهنا نقول لا، بيبقى حرام. اذا جينا نتكلم على جزئيه ثالثه وهي حكم الاستماع الى الموسيقى، قال البعض من العلماء، يعني الاغلبيه، اغلب العلماء على تحريمها، اغلب العلماء على تحريمها، ومن اجاز الدخول اجازها في المناسبات، في الاعياد، في الافراح فقط، في هذه الحالات بس اجاز الدخول الضرب بالدخول، لكن في اغلب الاحيان حرمها العلماء والفقهاء استنادا الى ادله شرعيه صحيحه. إلا أن هناك رأي يقول أن الموسيقى إذا كانت هادئة لا يكثر الإنسان من سماعها، لا تحرك ساكن ولا تزعزع كامن، فيجوز الاستماع إليها بشرط عدم الإكثار من سماعها. وأنا شخصيا سامحوني لا أميل إلى هذا الرأي، الحلال بين والحرام بين. فإذا كان ده من الأمور المشتبهات اتقوا الشبهات ما استطعت، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم. بنأتي أيها الإخوة الأحباب بعد ذلك إلى أمر آخر، وهي مش الغيبة، لا ده هي سماع الغيبة، سماع الغيبة. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أمر من الله سبحانه وتعالى. والآية دي الحقيقة نزلت لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أحد الأمصار في الإسلام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نهل من تعاليم الإسلام الكثير منها إن هو حيروح إلى قومه فيدعوهم إلى الإسلام، فمن آمن منهم ويدعوهم إلى الزكاة، اللي هيحصلوا من فلوس الزكاة سوف يعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخر الرجل إلى بعض الوقت، وكان فعلا قد جمع المال، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه رجل آخر هو عمرو بن الوليد، لكن عمرو بن الوليد يعني هذا ليس بثابت في هذا الأمر والله أعلم، ولكن يعني أرسل إليه عمرو بن الوليد ليرى ما فعل. الرسول بعته عشان يشوف والله جاي من فلوس الزكاة ولا أخذها لنفسه، فخشى على نفسه، هذا كان إلا حيخليني أروح وأرجع بفلوس، ونحن نعلم كيف كان الوضع في هذه الآونة في العهود القديمة، يعني كان السفر لي مشقة وما إلى غير ذلك، فأنا إني إلا حيخليني أرجع عفوا. المهم أخذ بعض ورجع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: منعني الزكاة وكاد أن يقتلك. يا الله، منعك الزكاة وكاد أن يقتلك؟ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا في طلبه، ورهط هو من 1 إلى 9، فجاءوا بهذا الرجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: تمنعنا زكاتنا؟ يعني أنت بتمنعنا مال ربنا سبحانه وتعالى؟ بتمنعنا ما أمر الله تبارك وتعالى به؟ وكان الرهط ده أعلمه، قال له إن فلان دوت قد كان قد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب المال الذي قد جمعته وأبيت ومنعته عنه وأردت أن تقتله، وقال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما كان مني ما قد قيل لك. فنزلت هذه الآية الكريمة. يبقى مقصود كده إيه؟ مقصود كده أن أنا لما أسمع غيبة أو أسمع نميمة، لا أنا مش بقول ما هو ده، أنا بسمع، إما أن أسمع غيبة أو نميمة أتبين الأمر، ومش عيب يا أخوانا والله إن أنا أتبين الأمر لسببين. أول سبب عشان أستوثق من هذا الشخص اللي هو بيغتب فيه وبيغتب في عرضه أو في كرامته أو بينمى عليه، وتاني سبب لأن لو الشخص ده علم الناس إن هو ده يعني شخص يغتاب الناس وما إلى غير ذلك هيبعدوا عنه، وده احنا نتكلم عليه كسبب من أسباب علاج الغيبة. يبقى الآية هنا دلت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حتى أن بعض القضاة في عصر الإمام الشافعي رضوان الله تبارك وتعالى عليه كانوا لا يأخذون شهادة من لا يعرفون، الشخص المجهول اللي هو محدش يعرفه، محدش لم يره أحد من قبل، فكانوا ما بياخدوش بشهادته. أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل العزيز ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. حلاف مهين اللي هو كثير الحلف، لا تطع، قال العلماء لا تتبع، يعني من باب أولى لا تتبع، لا تستمع إلى كل شخص كثير الحلف بالله. الهماز هو كثير الغيبة الذي يغتاب الناس ويمشي في الأرض بالنميمة، أمثال هؤلاء الناس لا تتبعهم، ابتعد عنهم حتى لا يعني، لأنه كما نعلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان. يبقى ابعد عن هؤلاء الناس، عن هؤلاء الناس من باب أول. طيب إيه أسباب الغيبة؟ إيه اللي سبب يغتاب حد؟ أول حاجة طبعا الحقد، إنسان ضعيف الإيمان وشايف أخوه في نعمة أو نعم كثيرة من أنعم الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يعيب في هذا الشخص، وهو بيحقد عليه. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت في الحسد، طب أنت بدل ما تحقد عليه وتحاول أن أنت تغتب فيه، وهناك فرق بين الغيبة والبهتان. الغيبة هي أن يذكر، وذلك ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغيبة هو أن يذكر الإنسان شخصا بما فيه ويكره، صفة، أنا بصف واحد بصفة فيه ولكنه يعني بيكره هذه الصفة لقبحها. أما البهتان أن أصفه بما ليس فيه. وفي ذات المرة وصفت السيدة خديجة السيدة الصفية بأنها قصيرة، فزجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني وبخها على ذلك، وقال لها أن ذلك الأمر إنما هو يعكر صفو بحر بأكمله. اللي انت عملت كده يا خديجة عائشة، عفوا السيدة عائشة هي التي وصفت السيدة صفية بهذا الأمر بأنها قصيرة، فنهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغضب، لذلك في أحاديث كثيرة جدا وصف المؤمن أو الشديد، مش الشديد بالقوة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، تخلق مع فلان أو زمن فلان أو فلان زمن فيه، يفضل بقى يعني يغتاب فيه ويذم ويذم في عرضه ويحاول إن هو يتكلم عليه بما ليس فيه من صفات. السبب اللي بعد كده من أسباب الغيبة اللي هي مجاملة الأقران. يعني إيه؟ يعني واحد صديق حبيت إن أنا أجامله وهو متخانق مع واحد تاني، يبقى أفضل إن أنا أتكلم في حق هذا الشخص الآخر ليه؟ عشان أجامل هذا الصديق أو هذا الشخص. آخر حاجة طبعا، ودي للأسف الشديد إخواننا موجودة، وهي التقدم إلى الرؤساء. سبحان الله، تبص تلاقي النهارده اللي عايز يترقى وفي حد أقدم منه في الوظيفة يفضل شكاوي وتقارير سرية وما أكثرها في البلدان الإسلامية، مسألة التقارير السرية اللي بتكتب والتوصل أو الوصول إلى الرؤساء ويذم في أصدقائه ويغتبهم بما ليس فيهم. واحنا قلنا بقى ان دي غيبة وليس من جهتان، او بيبهتهم، مع الفرق الذي ذكر بين الامرين. المهم ان هو بيزم فيهم ويخوض في اعراضهم حتى يصبحون منبوذين عند هذا الرئيس، وبالتالي اصبح هو الامين. ده هو ده الراجل ده بيعرف يكذب، ده الراجل ده سبحان الله يعني هو ده الوحيد في المؤسسة كلها أو في الوزارة أو في الهيئة الحكومية أو في الدولة. فالمشكلة كلها إنه هو تناسى كل أمتعة الآخرة وباع أخرى واشترى بها دنيا. من أسباب أيضا الغيبة إضاعة الوقت، واحد قاعد البطالة. وللأسف الشديد البطالة النهاردة بقت بطالة مقنعة. احنا بنسمع عن 187 ألف واحد هيتعينوا والناس تتقدم، وأنا الحقيقة يعني بقول إن أنا بيصعب عليا الورق مجرد الورق اللي الناس بتصوره والوقت اللي الناس بتتعطلها، في حين ان 187 ألف وظيفة المفروض يعني ان هم كانوا سلفا كان اصحابهم موجودين. وانا شخصيا اعرف كثير جدا من الناس لم يتقدم، يعني ارسلوا في طلب هذه الوظائف ولم ينالوها، ناس كثير جدا، وناس كانوا من النسب اللي هي اللي فيها ندرة ولكن لم يعني يلقوا هذا الامر، ما جالهمش لحد دلوقتي، واعتقد ولا هيجي لهم. ايضا السخريه والاحتقار، ده سبب من اسباب الغيبه، ان واحد بيسخر من انسان ربنا، وده عكس بقى اللي قلناه الاول الحقد. واحد في مكان عاليه بيسخر من الاخرين، نسي ان هو صعد السلم خطوة، أو إن هو كان في بداية حياته كهذا الشخص، ولكن يغتابه ويفوت في عرضه ويبهته. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو ويعافيه. طيب الغريب بقى السبب القادم دوت، أن الغيبة التي نحن بصددها الآن من الممكن أن يبعث عليها الغضب لله. وهنا بقى ما تبقاش غيبة، إذا صدقت ده تبقى حاجة تانية. في ذات مرة كان أحد المسلمين يمر برهط جالس مجموعة قاعدة، وبعد أن مشى قال واحد منهم: والله إني لأبغضه في الله، أنا بكره الشخص ده كده لله في الله. فتوجه المسلم فعرف هذا الرجل الذي أبغض عرف بما قال، فاشتكاه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: لماذا انت بتبغض في الله ليه؟ فرد عليه الرجل وقال له: ما رأيته يصلي الا الفرائض ولا يصوم الا رمضان. فقال له الرجل: أرأيت اني اتهاون في ادائها؟ قال: لا. أرأيت اني اؤخرها عن معادها؟ قال: لا. قال: أرأيت اني أتوضأ بغير حق؟ قال: لا. قال: أرأيت أني أصوم رمضان بغير إخلاص لله سبحانه وتعالى؟ قال: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر إليه: اذهب فلعله يكون خيرا منك. طيب، هل تباح الغيبة؟ هل تباح الغيبة؟ نعم، الغيبة أيها الإخوة في الأحداث تباح في أمور كثيرة، وأنا هذكرها إيجازا لأن إحنا أعتقد إن إحنا تكلمنا فيها قبل كده. بارك الله فيك. تكلمنا قبل كده عن الغيبة في مسألة طهارة اللسان. فالغيبة تباح إذا كان الإنسان بيشتكي مظلمة، بيشكي إن هو ظلم، فبيشكي لحاكم أو لقاضي. الغيبة مباحة إذا على الشخص المعصية. إنسان بقى ما خافش من معصية الله سبحانه وتعالى، لا ده هو بيعصي ومش خايف. الغيبة أيضا مباحة للمجاهر بالمعصية، الشخص اللي هو يعني كثرت آثامه وكثرت معصيه. أيضا في طلب الشهادة مباحة، الغيبة مباحة، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلدا. وأبيحت الغيبة في الاستشهاد أو الاستعلام، وهناك فرق. الاستشهاد أو الاستعلام كأن يسألك إنسان مثلا بغرض علاقة نسب أو زواج عن هذا الشخص، فمن الواجب عليك شرعا عفوا إن حضرتك تذكر هذا الشخص بما فيه دون تجريح ودون زيادة، يعني ما تكترش المسائل زي ما هو، زي ما انت تصفه او زي ما انت تقول عليه. لما نيجي نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيصف المؤمنين بايه، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، وفي آية اخرى والذين هم للغو معرضون، وفي آية اخرى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وهو ده بقى علاج الغيبة، الإعراض عن المرتاب. لو أنا قاعد في مجلس في غيبة أتركه، أقوم وأسيبه، ماليش صالح بيه. ما هو لو كل واحد فينا يا اخواني سمع انسان بيغتاب انسان وتركه وخلى عنه وسابه وقال له اني اخاف الله سبحانه وتعالى، هل في حد هيغتاب حد؟ هيبقى منبوذ، هيبقى معروف بين الناس. وعن ابي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يبقى واجبي ان انا ادافع عن اخي. الشخص اللي انا سمعت هذا الكلام البذيء يقال في حقه، هذا الكلام الغير لائق يقال في حقه، ده انا واجب علي ان انا ادافع عنه، وان انا اتكلم بالحق اذا كنت اعلم حقيقة الامر. يعني اول حاجة ان انا اتكلم، وبعدين اقوم اسيب المجلس وامشي ان كان ذلك ممكن، فان لم يكن لا اشغل وقت فراغي الا بذكر الله سبحانه وتعالى. وجاء في الكبائر: اياكم والغيبه فان الغيبه اشد من الزنا. ان الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وان صاحب الغيبه لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. صاحب الغيبة ربنا لا يتقبل منه ذنب، ربنا لا يتقبل منه توبة عفوا. ليه؟ لأن الزنا وهو من أكبر من الكبائر، إنما هو حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، ومن يملك الحق يملك التصرف فيه. فالله تبارك وتعالى أولى بحقه من غيره. لو الإنسان تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى قبل منه الله هذه التوبة. ليه ربنا مش هيقبلها مني؟ قبل الله منه هذه التوبة. طب والإنسان اللي بيغتاب؟ لا، ده حق من حقوق العباد، ومن لا يملك الحق لا يملك التصرف فيه. وإحنا لما إن شاء الله هنتكلم على التوبة في لقاء قادم بإذن الله، هنعرف ان التوبة اذا كانت في حق من حقوق العباد وجب على الانسان ان يرد كل مظلمة الى صاحبها. فبيروح لصاحب الامر وبيستسمحه ويقول له سامحني، انا في يوم من الايام اغتبتك، او انا تكلمت في حقك بما هو يغضبك او بما تكره فسامحني. حتى لو ما سامحوش وحتى لو ما قالوش في الدنيا، يظل هذا الحق معلقا في رقبته الى يوم القيامة. فان شاء صاحب الحق عفا، وان شاء اخذ حقه من هذا الشخص المغتاب. وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: من ذب، ومعنى ذب اي دفع عن عرض اخيه بالغيبة، كان حقا على الله ان يعتقه من النار. وده في ثواب الشخص اللي بيدفع الغيبة، الشخص اللي هو بيحاول ان هو ينهي عن الغيبة. ولكن يا اخواننا انا عايز اقول على شيء قبل ان اختم حديثي بكم. ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. يبقى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة، واحد، الموعظة الحسنة، اثنين، وجادلهم بالتي هي احسن. عشان ما يتقالش ان الاسلام فيه تطرف وتعصب، والاسلام بريء من هذه القضايا. عشان ما يتقالش ان الاسلام انما هو روح التزمت. وفيها ايه لما احنا نقعد نتكلم على شخص؟ وفيها ايه لما مش لا، احنا نتكلم بهدوء بدون ما نحدث مشاكل، بدون ما نحدث خلافات، وكلنا ثقة بالله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا. فاللهم اهدنا واهد بنا، واصلحنا واصلح بنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم انا نسألك العفو والعافية، ونسألك النجاة من النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.